أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. التأمل 18، الدنيا في نظر علي بن أبي طالب أرواح له السداء. قال أمير المؤمنين: والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم، كما وردت في نهج البلاغة. القصار من كلمات عليه السلام، حكمة 238. والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير. عراق بكسر العين، كما يذكر الشاعر محمد عبده، هو الحشى ما فوق السرة معترضا البطن، يعني بعبارتنا الدارج انصاري. ابن نيسم البحراني في شرحه للنهج يقرأه عراق بضم العين، يقول: هي جمع عرق، وهو العظم الذي يصحت عنه اللحم، عظم ما به لحم. كلاهم سواء كان على على معنى العظم المسحوت عنه اللحم او على الكرش او المصاري ما الخنزير. المجذوم هو المصاب بمرض الجدار. امير المؤمنين يقول: والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجنون. يعني إذا واحد الخنزير نجس العين، إذا واحد يشوف له مصارين مع الخنزير أو عظم مع الخنزير بيد واحد أجرب، إلك نجس بيها؟ لو واحد يتقدر منه ويحتقره ويهرب. أمير المؤمنين عند الدنيا هيك. فلأن أمير المؤمنين يحتقر الدنيا وينفر منها، وقوله هذا مبالغة فيه، هوان الدنيا أو هون الدنيا وحقارتها في عينه ونفرته عنها، لأن العرق لا خير فيه. فإذا تأكد بكونه من خنزير عين نجسة، ثم تأكد في كونه في يد مجذوم، بلغت النفرة منه الغاية، لأن النفس تتقدر ومن كرش الخنزير أو أمعائه إذا كانت في يد شوهها الجدام. في خطبة 221 في التبرؤ من الظلم، ماذا يقول أيضا أمير المؤمنين في هم الدنيا؟ يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة لما تحت أفلاكها على أن أعصى الله في نملة أسلبها جلب شعيرة، قشر مال شعيرة، أعصى الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل. لو أعطيت الدنيا الأقاليم السبعة لما تحت أفلاكها. بعدين ماذا يقول؟ وإلا دنياكم عندي لا هو من ورقة ثم جرادة تقضمها، ما لعدين ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. الدنيا عنده جرادة تقضم ورقة، هكذا يشبه. أيضا في الخطبة الشقشقية، خطبة الثالثة، يقول سلام الله عليه: ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عصة عنك. العصة أي ما تنثره الصحلة من أنفها، هذا المخاف. يقولون الأشهر في العنز هو النقطة، وفي النعجة العفطة. فيقولون ليس له عافط ولا نافط، يعني ما عنده لا نعجة ولا صخلة. فيرمون أيضا يستقذر هذه الدنيا ويقول: هذه دنياكم عندي أهون من هذا المخاف بيد هذه الذي يخرج أثناء عفطة هذه العنزة. إذن أمير المؤمنين عليه السلام سيرته كاشفة عن هذا التقدر من هذه الدنيا. كانت سلطنته تشمل الحجاز للدول الخليج، دول الخليج أجمعها، مصر، العراق، إيران، ولكن أخرى. لكن جاء عندما اعترضه ذلك اليهودي، جاء وحضر عند قاضي هو نصبه من رعيته، عندما اشتكى عليه وكان رئيس البلاد، والخلافة تمتد من إيران ودول الخليج، الحجاز ومصر، بس الشام بعد قطعها معاوية بقميص عثمان. وذاك اليهودي كان من أهل الذمة، ولكنه سلام الله عليه جاء وجلس مع اليهودي الذي هو من رعيته أمام هذا القاضي الذي هو نصبه. الآن لو بحثنا في جميع دول العالم، في جميع الجمهوريات، في جميع الملوك، هل هناك حالة كهذه؟ هو الرئيس مع يهودي من أتباعه، وعند ذلك القاضي الذي هو من رعيته والذي هو نصبه بنفسه. لا توجد في كل الجمهوريات مثل هذه الحالة، ولا في كل المملكات، ولا كل الأنظمة التي تدعي الديمقراطية. هذا هو الإسلام المحمدي العلوي. إذن من يعشق الدنيا وجيتها الزائلة والمناصب والجاه، ولعله يهمش دور الآخرين لا لشيء إلا حبا بهذه الأمور، هذا بعيد عن علي بن أبي طالب عليه السلام. أبو بكر، عمر، عثمان مزبق الإسلام، سفك الدماء، هتك الأعراب حبا بالجاه والمناصب وهذه الدنيا التي يتقدر منها أمير المؤمنين عليه السلام. نسأل الله أن يبصرنا عيوبنا، وأن يزهدنا في الدنيا، وأن يفقهنا في الدنيا. الكلام فعلا في النظر. وقال الشارح المقداد السيوني رحمه الله: النظر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر. هذا بيان معنى النظر. قال: وبيان ذلك هو أن النفس تتصور المطلوب أولا، يعني النتيجة، ثم تحصل المقدمات الصالحة للاستدلال عليه. الضمير على من يعود؟ على المطلوب، يعني الصغرى والكبرى تحصل هذه المقدمات، الجنس والفصل، للوصول إلى النتيجة، ثم ترتبها ترتيبا يؤدي إلى العلم بذلك المطلوب. هذا هو معنى النظر. قال: ولا يجوز معرفة الله بالتقليد. ولا يجوز، يعني ولا يجوز معرفة أصول الدين، التوحيد، معرفة الله التوحيد، فكلامنا في معرفة أصول الدين بالتقليد. يعني أنا أقلد شخص عنده دليل على الأصول الخمس، هذا لا يجوز. يجب أن يكون عندي دليل. نعم، قد يكون كله بحسبه، مو بمعنى المنطقي الفلسفي، صغرى وكبرى ونتيجة وقياس استثنائي، اقتران كامل الشروط إلى آخرها من هذه الأمور، لا، كله بحسبه. والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. شفت، هذا معنى التقليد الذي لا يجوز معرفة أصول الدين به، هو قبول قول الغير من غير دليل. بعبارة أخرى، اعتقاد جازم مطابق للواقع. التقليد اعتقاد جازم مطابق للواقع، غير ثابت، غير ثابت عن قابل للتشكيك. هذا تعريف آخر له. إذن التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. من غير دليل يعني من غير مطالبتي بدليل. يعني المقلد لا يشترط أن يكون عنده دليل، لكن المقلد يجب أن يكون عنده دليل. فأنا إذا كنت مقلد لا يشترط أن أطالب المقلد بالدليل، أما المقلد فيجب أن يكون عنده دليل. المقلد يجب أن يكون عنده دليل. قال: والتقليد هو قبول، التقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. وإنما قلنا ذلك بوجهين، يعني قلنا ذلك أي عدم جواز معرفة الأصول الخمسة، معرفة الله تبارك وتعالى ومنها التوحيد بالتقليد. لماذا لا يجوز؟ نقول لوجهين. سيذكر الآن الوجه العقلي لعدم جواز معرفة الله بالتقليد، يعني ما هو الدليل العقلي في سطر الكلام، ما هو الدليل العقلي الذي يدل على عدم جواز التقليد في أصول الدين، على عدم جواز التقليد في أصول الدين. قبل أن ندخل في هذا، في جواب هذا السؤال، تحاول طرح أو الإشارة إلى معنى التقليد ولو بعبارة أخرى. إذن الشارح ماذا قال؟ ولا يجوز معرفة معرفة الله بالتقليد. يعني الشارع تبع المصنف فيما ذهب إليه، بل يجب معرفة أصول الدين بالنظر، يجب معرفة أصول الدين بالاستدلال، يجب معرفة أصول الدين بالبرهنة وليس بالتقليد. ماذا قال؟ ولا يجوز معرفة الله بالتقليد. هل يجوز معرفة الله بالظن؟ أيضا لا يجوز معرفة الله تبارك وتعالى بالظن، وإن كان غالبا، أي لا يجوز التعويل على معرفة أصول الدين بالظن الغالب، وإنما يجب أن يكون بالنظر، يجب أن يكون بالاستدلال، يجب أن يكون بالبرهنة. حتى هذه البرهنة والاستدلال تختلف بين الفلسفي والمنطقي وبين المرأة العجوز البسيطة، كل بحسبه. ولعل هذا البحث تمت الإشارة إليه في دروس سابقة. إذن التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة، يعني من غير مطالبته بحجة. بالنسبة لي أنا اللي أقل، أما المقلد يجب أن تكون عنده حجة، المقلد يجب أن يكون عنده دليل. مثلا نسأل عالما عن استحباب أو وجوب القنوت، فإذا أجاب بأحدهما يمكن لي أن أعتقد بهذا الجواب وفقا لاعتقاده، هذا يسمى تقليد، وفقا لاعتقادي، فأنا قلدته في هذه المسألة. أما هو يوجد عنده دليل؟ نعم يوجد عنده دليل. إذن الشارح المقداد السيوري رحمه الله تبع المصنف في القول بوجوب النظر والاستدلال، ولذا قال ولا يجوز معرفة الله بالتقليد. يجي السؤال، هل يوجد من قال بأنه تجوز معرفة الله بالتقليد أو لا؟ الجواب نعم، هناك من خالف في هذا القول، ومن الإمامية من خالف واكتفى بالتقليد، بل أكثر من ذلك بعضهم أوجب التقليد، بعضهم أوجب التقليد في مسألة معرفة أصول الدين. إذن قد يطرح هذا السؤال، هل يجوز لنا أن نقلد في أصول الدين أو لا؟ هل يجوز لنا أن نقلد في معرفة أصول الدين أو لا؟ الجواب على هذا السؤال، هناك طائفتان في المقام، هناك طائفتان في المقام. الطائفة الأولى ذهبت إلى عدم الجواز، ذهبت إلى عدم جواز التقليد في أصول الدين، وهذا هو الرأي المشهور عند الإمامية أعلى الله شأنه الشريف. العلامة الحلي قدسة نفسه الزكية والمقداد السيوري قدسة نفسه الزكية تبع هذا القول المشهور، ولذلك ذهبوا إلى وجوب معرفة أصول الدين بالنظر والاستدلال وليس بالتقليد، أي لا يجوز بالتقليد. إذن هذا الرأي مشهور عند الإمامية ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. الطائفة الثانية مختلفة، هناك عدة أقوال، منها ما عن المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي رحمه الله، قال يجوز التقليد في أصول الدين. رأي آخر، مجموعة من المتكلمين ذهبوا إلى حرمة النظر في أصول الدين، حرموا النظر والاستدلال والبرهنة في أصول الدين. رأي ثالث قال بالتفصيل، فصل في مسألة النظر والاستدلال وعدمها، يعني أوجب النظر عند خوف الضلال بدونه، قال إذا تحصل الضلال والانحراف عن الحق بدون النظر فيجب عليك النظر، فيجب عليك أن يكون عندك دليل للوصول إلى معرفة الله تبارك وتعالى. وقال بحرمة النظر، ويحرم عليك النظر إذا كان هذا النظر يقودك إلى الانحراف، يعني بعبارة عيدة عن عبارة، منهم من أوجب النظر والاستدلال في معرفة أصول الدين، إذا كان ترك النظر والاستدلال يؤدي بالإنسان إلى الانحراف عن الحق فيجب عليه النظر ويجب عليه الاستدلال، وفي نفس الوقت حرموا النظر والاستدلال على أصول الدين، إذا كان هذا النظر الاستدلال يؤدي بك إلى الضلال إلى الانحراف، يعني عنده نظر وعنده استدلال ولكن يؤدي إلى القول بإمامة أبي بكر مثلا، هذا انحراف، هذا ضلال، أو يؤدي به إلى أن الله غير موجود. فعلى هذا الرأي الثالث من الطائفة الثانية قالت بالتفصيل، نعم يجوز النظر، قالوا يجوز النظر ويجوز الاستدلال على تقدير عدم الانحراف، على تقدير الأمن من النظر، يعني إذا نظر تنظر الإنسان مأمون يكون لا يؤدي به هذا إلى الانحراف وغيره. الرأي الرابع عن صاحب القوانين القمي رحمه الله، قال بكفاية حصول الجزم وإن كان عن تقليد، وإن كان عن تقليد. إذن المدرسة الإمامية هناك أقوال وهناك آراء في مسألة معرفة أصول الدين، لكن الرأي المشهور ما هو؟ ما ذهب إليه ما تبعه العلامة الحلي رحمه الله وتبعه الشارح المقداد التيموري، قال ولا يجوز معرفة الله تعالى بالتقليد. وواضح الآن من النظر والاستدلال، النظر والاستدلال يجب أن يكون عندك ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر، للتأدي إلى مجهول، للتأدي إلى مطلوب، بينما التقليد أقول قول غير من غير دليل، يعني واضح الفرق بين النظر والتقليد. يعني من كان عنده استدلال المكلف إذا قلده، المكلف إذا قلده لا يكون مسؤولا عن الحجة عن البرهان، وإنما يقول أنا قلدت في هذه المسألة، نبه برغمة عالم مطلع منها سالم ما يعني هيك، مثلا قلدت في أن الله تبارك وتعالى يفرح، أنت شلون يفرح؟ تنتفق أودادة، هل أن الفرح وإن الله لا يفرح بتوبة عبده المؤمن كما يفرح أحدكم إذا وجد ضالته، فأنت واحد مضيع ضاله فضاله لن يتعقل، مضيع فرد جوهرة ثمينة، مضيع ثيابته وكذا، فشلون الله يفرح؟ شلون الله حي؟ هاي معاني تأتي لعله. أما الذي يكون عنده نظر واستدلال فيجب فهو مسؤول عن الدليل، فهو مسؤول عن الدليل. هنا يأتي سؤال، هذا النظر عندما تقولون النظر واجب في معرفة الكون حتى في زمن الإمام المعصوم، يعني أنا في زمن رسول الله، أنا في زمن أمير المؤمنين، أنا الآن في زمن الحجة بن الحسن أرواحنا له الكتاب، هل يجب النظر في زمن الإمام المعصوم أو لا؟ سؤال أم أننا نقلد الإمام المعصوم وتنتهي المسألة؟ واضح السؤال؟ الجواب على هذا السؤال، إذا قلتم بوجوب النظر والاستدلال حتى في زمن الإمام المعصوم، إذن ما هي وظيفة الإمام المعصوم؟ ما هي وظيفة الإمام المعصوم؟ الجواب نعم يجب النظر، يجب الاستدلال في معرفة أصول الدين حتى في زمن الإمام المعصوم عليه السلام، وتكون وظيفة الإمام المعصوم عليه السلام هي التنبيه على الدليل، التنبيه منبهات، التنبيه على الدليل، لأن العقل هو حجة الله على الإنسان، عندنا حجة ظاهرة وعندنا حجة باطنة، الحجة الظاهرة هي الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، والحجة الباطنة والعقل، أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، في الرواية المعروفة هو عزتي ودلالي إلى آخر الرواية. إذن الحجة الظاهرة أي الرسل والأنبياء والأئمة تقابل الحجة الباطنة، إذن أرسل الله الأنبياء عليهم السلام لإثارة دفائن العقول، للتنبيه على الأدلة العقلية. فلو قلنا بأن قول المعصوم النبي أو الإمام يغني عن النظر فلو قلنا لأن قول المعصوم النبي أو الإمام يغني عن النظر ونحن نقلد المعصوم أو الإمام، فالإغناء متوقف على أن ذلك الشخص معصوم، على شلون أخذت قوله؟ ثبت عندي أنه معصوم، ولا إذا لم يثبت عندي أنه معصوم أخذ قوله؟ إذا الإغناء لقول المعصوم متوقف على كونه معصوم، وكون معصوم متوقف على النظر والاستدلال، لابد أن يوجد عندي دليل أثبت به هذا الذي أمامي الشخص المعصوم، وبالتالي عندما يقول أفعل ما يقول، أنقاد له، أقلده فيما يقول. إذن فلو جاز تقليد المعصوم لنزم الدور، والدور بعض لنزم الدور، يعني أنا أقلد الإمام المعصوم في وجوب النظر في معرفة أصول الدين، في معرفة أصول الدين، لكن هو شلون ثبت عندي معصوم؟ بالنظر والاستدلال، كن عندي دليل، سيأتي إن شاء الله في وقته، كن عندي دليل عقلي يثبت لي أنه معصوم، لا ينطق عن الهوى، فعله وقوله وتقريره سنة حجة، وبالتالي أنا أعمل بقولي. إذا أنا أقول أقلد المعصوم بالإمام بالنظر بوجوب المعرفة، معرفة أصول الدين، هذا متوقف على كونه معصوم، وكونه معصوم توقف على النظر، على الدور، والدور باطل. إذن نعم يجب النظر والاستدلال في زمن الإمام المعصوم عليه السلام، وتكون وظيفة الإمام المعصوم هو التنبيه على الدنيا، لأن الأئمة والرسل حجج ظاهرة، وهناك حجة باطلة في قبال الحجج الظاهرة وهو العقل، وهو العقل. أمر آخر ينقدح سؤال، أنما نقول يجب النظر والاستدلال، هذا الوجوب هل هو وجوب شرعي أو وجوب عقلي؟ لعله اتضح الجواب مما تقدم. الجواب هو واجب بالوجوب العقلي، واجب بالوجوب العقلي وليس الشرعي. لماذا؟ لأن الشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشرع هو الإمام المعصوم عليه السلام، فلو قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن النظر واجب، وكان هذا النظر متوقف على عصمة هذا الرسول، على صدق هذا الرسول، وصدق هذا الرسول متوقف على الإعجاز، إذن والإعجاز لا يمكن لي أن أصل إليه إلا بالنظر بالاستدلال، إذن شئنا أم أبينا الأمر متوقف على النظر، شئنا أم أبينا الأمر متوقف على النظر. إذن عندما نقول يجب النظر والاستدلال هذا وجوب عقلي وليس وجوب شرعي، إدراك العقل لهذه الأمور وفرضها علينا. بعضهم ماذا يقول؟ يقول النظر باطل في المقام، النظر والاستدلال للتوصل إلى معرفة أصول الدين باطل في المقام. لماذا؟ التفت إلى دليل البطلان الذي قال ببطلان النظر والاستدلال. يقول العلم الحاصل والمترشح من النظر، النظر هناك نتيجة، العلم الحاصل والمترشح من النظر، هذا العلم مو النظر، العلم الذي ينتج منه هذا النظر، هذا العلم إما أن يكون ضروري أو بديل، النتيجة التي تترشح من النظر هذه النتيجة إما أن تكون ضرورية بديهية أو نظرية كسبية، وهي ليست ضرورية. لماذا؟ يقول لأنني أخالفكم فيها، والبديهي لا يختلف فيه اثنان عاقلان، إذن وهذه النتيجة ليست ضرورية، هذا العلم ليس ضروري لأنني أختلف فيه معكم، فيثبت أنه نظري. فإذا ثبت أنه نظري فتكون نتيجة النظر نظر، وهذا النظر يؤدي إلى نتيجة نظرية، ونتيجة هذه النظرية أيضا نظر، والنظر متوقف على النظر إلى آخره، هذا يلزم من التسلسل، والتسلسل باطل، إذن النظر باطل. واضح الاستدلال؟ يقول النظر باطل لأنه نتيجة النظر، نتيجة النظر يعني العلم الذي ينتج من النظر، واحدة من الاثنين حصل عقلي، أما أن يكون ضروري بديهي أو يكون نظري كسبي، وهو ليس بضروري لأنني أخالفكم فيه، والبديهي لا يختلف فيه عقلا. إذن فيثبت أنه نظري، نتيجة النظر نظرية، وهذا النظر أيضا نتيجته نظرية، والنظر توقف على النظر إلى أن ينزل من التسلسل، والتسلسل باطل، إذن النظر باطل، إذن النظر باطل. الجواب على هذا الإشكال، دفع هذا الإشكال، ادعى أحد الأشخاص، على تنظير، ادعى أحد الأشخاص أن الشكل الأول ليس بديهي، مو ثابت أنه الشكل الأول بديهي، الشكل الأول الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، الأصغر موضوع في الصغرى موضوع في النتيجة، الأكبر محمول في الكبرى محمول في النتيجة، إلى وفق الطبع، وفق الطبع الشكل الأول بديهي. أحد الأشخاص أدعى أن الشكل الأول ليس ببديهي، فقيل له كلامك هذا قياس من الشكل الأول، لأنك ماذا تقول؟ معنى كلامك ماذا تقول؟ هذا شكل أول، والشكل الأول ليس ببديهي، إذن هذا ليس ببديهي. يعني يقولون له أنك تقول بشيء يخالف قولك، قولك هذا من الشكل الأول، أي يقال لمن أبطل النظر للتسلسل، إبطالك للنظر هل هو ضروري أو نظري؟ إبطالك للنظر هل هو ضروري أم نظري؟ إذا قلت أنه ضروري بديهي أنا أخالفك فيه، أنا أخالفك في هذا الإبطال، أنا أخالفك في هذا الإبطال، إذا يحصل أن يكون إبطالك للنظر نظري، إبطالك للنظر نظري، ولكن هنا لا زال الإشكال قائم، لا زال الإشكال قائم، أنه توصلنا إلى نتيجة نظرية، فكيف نتخلص من هذا الإشكال؟ الجواب يقف هذا التسلسل، نعم قد يكون هناك تسلسل، ولكن يقف هذا التسلسل إذا وصلنا أو وقفنا على مقدمة بديهية لكل معلول علم، وهذه محققة وثابتة لكل معلول علة، أما معلول توقف على معلول وإلى آخره لابد أن تكون هناك علة عليا قد أوجدت، فإذا التسلسل ينتهي بالوقوف على علة عليا لكل معلول علة، وهذه لكل معلول علة لا تحتاج إلى نظر لأنه قياس سطري، قياس واضح، واضح هذا المعنى إن شاء الله. إذا يجب النظر والاستدلال، والنظر والاستدلال واجب بالوجوب العقلي وليس الوجوب الشرعي، ولكن وردت إشكالات، هذه الإشكالات وردت على من قال بوجوب النظر، مثليش راح أذكر لك بعضها، أذكر لك بعضها، مثلا قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه ذلك الأعرابي لم يكلف الأعرابي بأكثر من الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، وكان الرسول يحكم بإيمان ذلك الأعرابي، فلو كان الاستدلال واجبا لكلف الأعرابي به وقال له يجب أن يكون عندك دليل على وجود الله وعلى أنه متصف بهذه الصفات الثبوتية ومنزه عن الصفات السلبية، ويجب أن يكون عندك دليل على الإعجاز ودليل على العصمة وأنني رسول مبعث مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، لكن الرسول لم يفعل ذلك مع الأعرابي، فلماذا تقولون بوجوب النظر؟ لماذا تفرضوها علينا؟ الجواب على هذا الإشكال، اكتفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك الأعراب الذي جاءه بمجرد الشهادتين لكونه لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الكفار يعلمون بتلك الأصول إجمالا، الرسول يعلم بأن الكفار يعلمون بتلك الأصول: التوحيد، العدل، النبوة إجمالا. فالأعرابي ماذا قال حينما سئل: لما عرفت ربك؟ ماذا قال؟ قال: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، الفجاج يعني الطريق الواسع بين الجبلين، وأرض ذات فجاج لا يدلان على اللطيف الخبير. إذن هو يعلم، عنده دليل إني، ولكن إجمالا ليس لعله بالصورة التي نحن ندرسها في المنطق أو في الفلسفة. إذا رسول الله عندما اكتفى من ذلك الأعرابي كان يعلم أن هذا الأعرابي عنده إجمال، عنده معرفة بتلك الأصول إجمالا، ولذلك لم يطالبه بالدليل، لم يطالبه بالدليل. إشكال ثاني: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بدين العجائب، فلماذا توجبون النظر والاستدلال علينا؟ حديث مروى عن رسول الله: عليكم بدين العجائب. إذن لماذا نحن هنا ندعي يجب النظر والاستدلال إلى آخرها من هذه الأمور؟ دفع الإشكال. أولا عندما يطرح إشكال يجب أن، خاصة إذا كانت رواية، يجب أن نطالب المستشكل بصحة هذا الحديث. ليس كل شيء ينسب إلى الرسول نحن نسلم به. إذا نطالب المستشكل بصحة هذا الحديث، لأن هذا الحديث لم يوجد في الكتب المعتبرة: عليكم بدين العجائب. بل قيل في هذا الحديث هو كلام لسفيان الثوري. سفيان الثوري اسمه أبو عبد الله سفيان ابن سعيد ابن مسروق الكوفي، وهو محدث توفى متوفي بالبصرة سنة 161 هجري. يقال في هذا الحديث أنه روى سفيان الثوري يروي عن عمر بن عبيد المعتزلي. إن شاء الله في بحث المعتزلة نحاول أن نسلط الضوء على هذا الشخصية. عمر بن عبيد المعتزلي ماذا قال؟ قال عمر بن عبيد المعتزلي: أن بين الكفر والإيمان منزلة بين المنزلتين، مو أمر بين الأمرين، عندنا أمر من بين الأمرين، هذا لا جبر ولا تفريط. قال الإمام الصادق: عندنا منزلة، هناك المعتزلة عنهم منزلة بين المنزلتين. يعني هذا الشخص مجرد أن ارتكب كبيرة صار لا مؤمن ولا كافر، فهو منزلة بين المنزلتين، إن شاء الله يأتي في وقتها. عندما قال عمر بن عبيد المعتزلي هذا الحديث سمعته عجوز، ماذا قالت له العجوز؟ قالت له: إن الله يقول في كتابه العزيز: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، في سورة التغابن، منكم كافر ومنكم مؤمن، فلم يجعل الله من عباده إلا الكافر والمؤمن. العجوز تخاطب المعتزلي: لم يجعل الله من عباده إلا الكافر والمؤمن، فبطل قولكم. سفيان الثوري كان يسمع، التفت إلى أصحابه قال لهم: عليكم بدين العجائب، يعني هذه المنزلة بين المنزلتين بدعة، أمر أو رأي منحرف لم يكن من رسول الله. إذن هذا الحديث ليس من رسول الله: عليكم بدين العجائب. يحاولون بهذا الحديث إبطال النظر والاستدلال على معرفة أصول الدين. هناك عدة إشكالات أرجو، يعني هاي حوالة بعد أنت إن شاء الله تراجعها، راجع مطارح النظر في شرح الباب 11 للشيخ صفي الدين الطريحي صفحة 31، صفحة 31 ستجد مجموعة من الإشكالات. هنا قبل أن ندخل في الأدلة العقلية على عدم جواز التقليد في أصول الدين، نحاول أن نطرح هذا البحث: ما هو الدليل على وجوب التقليد في فروع الدين؟ ما هو الدليل على وجوب التقليد في فروع الدين؟ أي أن ما تقدم من الأبحاث جاء في مسألة عدم جواز التقليد في أصول الدين، وأصول الدين بقي في أصول الدين بقي شيء، هذا الشيء يجب التنبيه عليه، وهو عكس هذه المسألة. يعني وجوب التقليد في فروع الدين، فما هو الدليل على وجوب التقليد في فروع الدين؟ يعني الكثير منا يقلد الآن، لكن هل هو ملتفت إلى الدليل الذي أوجب عليه أن يقلد في فروع الدين أو لا؟ ففروع الدين لا يجب فيها النظر، فروع الدين لا يجب فيها الاجتهاد على كل الناس، مو واجب كفائي، بل يجب فيها أحد الأمور الثلاثة، إما الاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد. فمن لم يكن مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا وتعبد طول عمري لا يحصل على ثواب، يكون أعماله كلها باطلة. ما الدليل؟ هذا الأمر ثم الإشارة إليه في عقائد الإمامية في عقيدتنا في الاجتهاد. إذن الجواب، الدليل على وجوب التقليد في فروع الدين هو الدليل السمعي. يعني احنا اذا ثبتنا الاصول بعد يمكن لنا توحيد وعدل ونبوة وامام ومعاد ونبوة واعجاز وعصمة وغيرها، اذا يمكن لنا ان نستدل باقوال رسول الله الذي ثبت انه معصوم، يمكن لنا ان نستدل بالقرآن الذي ثبت ان له حافظون وانه غير محرف، يمكن لنا الاستدلال. فاذا يوجد عندنا دليل نقلي او سمعي على وجوب التقليد في فروع الدين اذا لم يكن مجتهدا ولم يكن محتاطا. الدليل استدل بالقران الكريم والسنه المطهره على وجوب التقليد في فروع الدين في هذه الايه الشريفه، قول الله تبارك وتعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية صريحة في رجوع الجاهل إلى العالم في شؤون حياته الدينية. آية أخرى قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه لعلهم يحذرون، هذه ولينذروا قومهم، هذه الآية أيضا تدل على أن قول المنذر حجة، المنذر وهو العالم حجة. من السنة المطهرة أيضا يوجد عندنا أدلة كثيرة نكتفي بالأخبار الدالة على وجوب التقليد بالتبرك بذكر رواية واحدة عن شعيب العطرقوفي، قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ الإمام المرحوم موجود خلص. فمن نسأل؟ قال عليه السلام: عليكم بالأسدي، يعني أبا بكر، عليكم بالأسدي. إذن مع وجود الإمام المرحوم أوكل الناس في مسألة التقليد في فروع الدين إلى أصحابه، فهذا راح يحل لنا مشكلة أنهم عند ظهور الإمام هل توجد مراجع ومجتهدين ودراسة وأبحاث؟ الجواب نعم، الجواب نعم، من خلال هذه الرواية نعم مراجع، بل الرواية تقول أن القادة 319 كلهم من مراجع الدين، لا تتصور واحد يصير قائد ما يعرف أمور دينه، بل كلهم فقهاء، كلهم علماء إلى غيرها من الأمور الأخرى التي يجب أن يتصفوا بها. الأمر الثاني، الدليل أيضا على وجوب التقليد، سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة، جرت السيرة قديما وحديثا عند المؤمنين على مراجعة الفقهاء من زمن رسول الله ولحد هذه اللحظة، مراجعة الفقهاء في الإفتاء بالأمور الدينية سواء كانت ثابتة أو المستحدثة. ولم نسمع أن أحدا من العلماء أو من عامة الناس قد أنكر هذا الرجوع، ماكو إنكار أبدا، بل علمنا وسمعنا العفو وهو الترغيب في هذا الأسلوب، مراجعة الفقهاء، مراجعة مراجع الدين، وهذا يكشف لنا تحقق الإجماع عليه، الإجماع في كل عصر، وإجماع كل عصر حجة، هذا إجماع كاشف على الرأي المعصوم، وإجماع كل عصر حجة، إذن هذا الرجوع حجة على المؤمنين في المسائل الفرعية، وأيضا يدل على أن الشريعة الإسلامية قد أقرت هذا الرجوع فأمضاه المتشرعة فأخذ به عصر بعد عصر إلى أن وصل إلينا. الآن نرجع إلى عبارة المصنف، ماذا قال؟ والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. وإنما قلنا ذلك، ذلك ماذا يقصد ذلك؟ أي عدم جواز التقليد، عدم جواز معرفة أصول الدين بالتقليد. وإنما قلنا ذلك لوجهين. الآن سيذكر دليل عقلي على عدم جواز التقليد في معرفة أصول الدين، وسيذكر دليل سمعي على عدم جواز التقليد في أصول الدين، فيثبت ما تقدم مما ذكره، وهو وجوب النظر والاستدلال. وجوب النظر والاستدلال، هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.